أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني إنه إذا تعدد الشر مثل إذا خفي الأذان قصر، وإذا خفي الجدران قصر، فبناء على صدور الجملة الشرطية نقول لا بد من التصرف ورفع اليد عن الحدود. تلخص ما في هذا الامر الثالث بيان شد تعدد الشد ووحدة الجزاء لفظا ومفهوما، مثل المثال المذكور في كلام المسلم: إذا خفي الأذان فقصر. هذا هو محل التلخص. حينما يسافر المسافر بعد تجاوزه عن محل الترخص عليه القصر، يسلي قصرا. يبين في هذه الروايه ما هو محل الترخص. محل الترخص خفاء الاذان. اذا لم يسمع الانسان اذان البلد فهذا هو محل الترخص. أو خفاء الجدران، إذا لم يرى شخص جدران البلد فهو محل الترخص. فهنا شرطان: إذا خفي الأذان هذا هو الشرط الأول فقس، وإذا خفي الجدران فقسر. والقائل بعدم المفهوم بالشرط ففي راحة، لا يرد عليه الإشكال حتى يحتاج إلى الجواب، يحتاج إلى حل الإشكال. وأما على القول بالمفهوم، أي على القول بأن للجملة الشرطية مفهوم، يرد الإشكال. وهو التعارض بين منطوق كل شرط، بين مفهوم كل شرط ومنطوق شرط الآخر، يقع التعارض. تقريب التعارف مقتضى مفهوم الشرط الأول: إذا خفي الأذان فقصر، ومفهومه إذا لم يخفي الأذان فلا قصر، سواء خفي الجدران أم لم يخفي الجدران. فمقتضى المفهوم عدم وجود القصر، ومقتضى مفهوم الشرط الثاني إذا خفي الجدران هو وجوب القصر. فيقع التعارض بين مفهوم هذا الشرط ومنطوق الشرط الثاني. وبالعكس أيضا، مقتضى مفهوم الشرط الثاني إذا خفي الجدران فقصر، إذا لم يخفي فلا يجب القصر، سواء خفي الأذان أم لم يخفي الأذان. فهذا المفهوم يتعارض مع منطوق خفاء الأذان، إذ عند فرض خفاء الأذان يجب القصر، ومقتضى مفهوم هذه القضية الشرطية عدم وجود القصر. فيقع التعارض بين مفهوم كل شرط ومنطوق الآخر. هذا هو تقريب التعارض، وهذا هو إشكال التعارض. فعلى القائل بالمفهوم أن يجيب عن هذا الإشكال، عليه حل هذا الإشكال. وذكر المصنف في حل هذا الإشكال، في الجواب عن هذا الإشكال، ذكر وجوه، ذكر أربع وجوه، أربع وجوه. الوجه الأول ما أشار إليه بقولي إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، يقع تعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر، ومقتضى القاعدة تقديم المنطوق على المفهوم. لماذا؟ لأن المنطوق أقوى من المفهوم، دلالة المنطوقية أقوى من دلالة المفهومية، فيخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. ومعنى التخصيص هكذا: إذا خفي الأذان فقدر، هذا هو المنطوق. مفهومه إذا لم يخفي الأذان فلا يقصر، فلا تقصر أو لا يجب القصر إلا إلى إذا خفي جبران، يخصص بمنطوق الشرط الثاني إلا إذا خفي الجبران. وكذلك إذا خفي الجبران فقصر، إذا لم يخفي الجبران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذى، هذا معنى التخصيص. فيخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، ولازم التخصيص، لازم التخصيص هو إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر، إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر، وإذا انتفى خفاهما معا فلا يجب القصر. هذا هو الجمع بين الدليلين بهذا الترتيب، وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في حل الإشكال والجمع بين الدليلين وحل هذا الإشكال ما أشار إليه المصنف قولي: وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، أي القول بأن لا مفهوم للشرط. إذا قلنا بأنه لا مفهوم للشك فلا تعارض بين منطوق هذه القضية ومنطوق قضية ثانية، لا تعارض بين المنطوقين، لا بد من الالتزام بعدم المفهوم. والقول بأن تعدد الشك يكون قرينة على عدم المفهوم، فمعنى هذا الكلام إذا خفي الجدران وخفي الأذان فيجب القصر، خفي الجدران وخفي الأذان فوجب القصر، بمعنى أن خفاء الأذان موجب وسبب مستقل لوجوب القصر، وخفاء الجدران سبب مستقل لوجوب القصر، ولا مفهوم لهما. هذا هو الحل الثاني والجواب الثاني. الجواب الثالث ما أشار إليه بقوله: وإما بجعل الشرط والقصر أفضل، وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، تقييد إطلاق الشرط الشرط الآخر. توزيع هذا الوجه يتوقف على مقدمة وهي أن الشك له دخل في موضوع الحكم في الجدل، ثم الشك تارة يكون موضوعا مستقلا للحكم في الجدل، وأخرى يكون جزء الموضوع، يكون جزء الموضوع للحكم في الجدل. فإذا كان الشك واحدا فظاهر الشك هو الموضوع المستقل لوجود الجدل، كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه، فالشك وهو مجيء زيد موضوع مستقل لوجوب إكرام الزيد في الجدل. وأما في محل الكلام مقتضى إطلاق كل شرط كونه موضوع مستقل، ولكن هذا الإطلاق يقيد بالشرط الآخر، بالشرط الثاني، ولازم التقييد أن هذا الشرط يكون جزء الموضوع، والشرط الثاني أيضا إطلاقه يقيد بهذا الشرط الأول، فالشرط الثاني أيضا يكون جزء الموضوع. فإذا خفي الأذان يقيد بخفاء الجدران، خفاء الجدران يقيد بخفاء الأذان، ولازم تقييد إطلاق كل منهما بالآخر أنهما موضوع للشر، هما معا موضوع للحكم وهو وجود القصر. ليس كل منهما موضوعا مستقلا للحكم، بل كل منهما جزء للموضوع، هما معا موضوع تام لوجوب القصر. فلازم ذلك أنه يجب القصر عند خفائهما معا، عند خفاء الجدران وخفاء الأذان. إذا كان للشرط مفهوم لا يجب القصر عند عدم خفائهما معا. هذا هو التوجيه الثالث. التوجيه الرابع ما أشار إليه المصنف، وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، هذا هو التوجيه، هذا هو الوجه الرابع لحل الإشكال المذكور، لحل التعارض بين منطوق كل شرط ومفهوم الآخر، تقريب هذا الوجه الرابع توضيحه يتوقف على مقدمة وهي تعتبر السنخية بين العلة والمعلول كما في علم الفلسفة، إذ لولا السنخية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء من كل شيء. فالسنخية بين النار والحرارة وليس السنخية بين النار والبرودة، فالنار ليس سببا للبرودة لعدم السنخية، وسبب للحرارة للسنخية بينهما. وكذلك الثلج والبرودة بينهما سنخية، فالبرودة معلولة للثلج لا معلول للنار، لأن السنخية بين الثلج والبرود. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة أن الواحد لا يسلل من الواحد، لازم هذا الأمر الأول، أن الواحد لا يسلل إلا من الواحد. إذ السنخية إنما هي بين الواحد والواحد، إذا كان الإلة واحدة فمعلوله يكون واحد. بعد هذين الأمرين من باب المقدمة، هنا تطبيقه في محل الكلام، الشرط متعدد والجزاء واحد، الحكم في الجزاء معلول بالشرط، والشرط إلة للحكم في الجزاء، والواحد لا يمكن أن يصدر من الاثنين من الشرطين لاعتبار السنخية، فلا بد أن يكون الشرط كالجزاء واحدا. متى يكون الشرط واحدا؟ إذا قلنا بأن الشرط هو القدر المشترك بين الشرطين، إذا خفي الأذان وإذا خفي الجدران، الجامع بينهما هو الشرط وهو السبب لوجوب القدر. الجامع بينهما هو البعد المخصوص، هو علة لوجوب القدر. فعلى هذا الفرض إذا تحقق أحد الفردين يجب القدر، إذا لم يتحقق لا يجب القدر. هذا هو الوجه الرابع لحل هذا التعارض. فافهم في آخر كلام المسند إشارة إلى رد قبلها، إلى رد هذا الوجه الرابع. القاعدة الفلسفية التي ذكرها فلاسفة في علم الفلسفة بأن الواحد لا يصدر من الواحد، هذه القاعدة خاصة في العلل الطبيعية، في العلل الطبيعية كالماء للحرارة والثلج للبرودة، في العلل الطبيعية التكوينية تجري هذه القاعدة، أما في العلل التشريعية كمحل الكلام في علل الأمور الاعتبارية غير طبيعية لا تجري هذه القاعدة، ومحل الكلام من هذا القبيل الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية ليس من الأمور التكوينية، فلا تجري هذه القاعدة في محل الكلام. ثم يقول المسند أن هذا تمام الكلام في مقام السبوب، ففي مقام السبوب هنا وجوه أربعة لحل الإشكال، وأما في مقام الإثبات مقتضى العرف هو الوجه الثاني، مقتضى فهم العرف هو الوجه الثاني في مقام الإثبات، أي لا مفهوم للشرط، إذا تحدد الشرط لا مفهوم للشرط، ومقتضى العقل هو الوجه الرابع، أي كون العلة وكون الشرط والسبب لوجوب القصر هو الجامع، هذا في مقام الإثبات. إذا نزلنا إلى العرف فالمرجح هو الوجه الثاني، إذا نظرنا إلى حكم العقل فالمرجح هو الوجه الرابع. الأمر الثاني إنه إذا تعدد الشرط مثل هذا المثال، مثل إذا خفي الأذان قسر، وإذا خفي الجدران فقسر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، بناء على هذا الفرق، بناء على عدم ظهور جملة شرطية على المفهوم قائل بعدم المفهوم ففي الراحة، بناء على ظهور الجملة شرطية في المفهوم لا بد من التصرف ولا بد من رفع اليد عن الظهور بأحد هذه الوجوه الأربعة. لا بد. لماذا؟ لأنه يقع التعارض بين مفهوم كل شكل ومنطوق الآخر، فلا بد أن يقال تحل هذا التعارض بأحد هذه الوجوه الأربعة. الوجه الأول إما بتخصيص مفهوم كل منهما أي كل من الشرطين بمنطوق الآخر كما ذكرنا، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين، نتيجة ذلك آخر. هذا هو الوجه الأول كما ذكرنا من الخارج. الوجه الثاني وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما أي في كل الشرطين لا مفهوم للشرط، كي يقع التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر. فإن فيهما إما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مثلية الشيء الآخر في الجزاء كي يكون لكل منهما مفهوما، بخلاف الوجه الأول فإن فيهما أي في الشرطين الدلالة على ذلك على المفهوم نظرا إلى الوجه الأول. الوجه الثالث إما بالتقييد إطلاق الشرط كل منهما بالآخر، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معه، كل منهما يكون جزء الموجود بعد التقييد، فإذا خفيا معا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما، لا يجب القصر. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع وإما بجعل الشرط والقدر المشترك بينهما نظرا إلى القاعدة الفلسفية لأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص وهو عنوان خفاء الأذان أو خفاء الجدران، بل بما هو مشتاق لما يعمهما من العنوان وهو البعد المقصود المشتاق. ولعل العرف هذا في مقام السدود، هنا هذه الوجوه الأربعة في مقام السدود حل الإشكال، وأما مقام الإثبات ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني لأنه لا مفهوم للشرط. هذا هو الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه. المراد من هذا الوجه الوجه الأخير، يعني يكون الشرط الجامع بين الشرطين، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد حسب قاعدة لا يصدر الواحد إلا من الواحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلوم. هذا إشارة إلى ما ذكرنا من المقدمة، اعتبار السنخية بين العلة والمعلوم، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هو هما اثنان لعدم السنخية، ليس السنخية بين الواحد والاثنين بما هو اثنين، ولذلك لعدم السنخية أيضا لا يصل من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المسير إلى أن الشرط الحقيقة واحد كي يكون وجوب القصر معلول لواحد وهو واحد وهو المشترك، أي الواحد هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق كل شرط لكل منهما على حاله، وإن كان بناء على العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط مثلا وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص، ولكن بناء على العقل وحكم العقل الشرط والجامع، فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرنا من الخارج من رد هذه القاعدة الواحد لا يصدر من الواحد في محل الكلام، حيث يكون محل الكلام الأحكام من الأمور الاعتبارية، وهذه القاعدة خاصة في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية. الحمد لله.